واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أسرة مرسي، زوجته وأولاده، وحكينا إزاي شاركته زوجته من البداية خالص وسفرها معاه لأمريكا وتكوين أسرة وانضمامه للإخوان ورجوعهم من مصر لحد ما أولادهم كبروا، واتنقل دكتور مرسي من أستاذ في الجامعة لنائب برلمان وفي النهاية لرئيس أكبر دولة في الشرق الأوسط. وجرينا معاكم بالأحداث وشفنا إزاي رغم سياسات مرسي جوه البلد وبراها وقراراته ووعوده اللي حاول يقرب بيها من الناس، كل ده ما حماهوش من السخرية والإهانات اللي طالته وطالت عيلته وعلى رأسهم زوجته اللي كانت المقارنات بتقلل منها لصالح زوجات الرؤساء اللي قبليه زي جيهان السادات وسوزان مبارك. بس رغم كده كانت الجرايد بتضطر تعترف في كل مناسبة ان مخاوفهم القديمة عن الرئيس الاخواني والتيار المتشدد اللي هيحكم بالعصاية والكرباج، كل المخاوف دي اتبخرت بعد ما جه مرسي ومفيش حاجة من دي حصلت. وخلونا النهاردة نكمل معاكم بقية الحكاية ونمر بسرعة كده على الاحوال في الدول العربية بعد شهور من الثورة قبل ما نرجع لمصر ونشوف حكاية اعلان دستوري اتقال نصه في 10 دقايق لكن تأثيره قلب البلد بالكامل. خلاص وصلنا دلوقتي للأيام الأخيرة في 2012، الوضع مضطرب في كل حتة في الوطن العربي، ثورات قامت وبلاد اتغيرت الخريطة السياسية بتاعتها بالكامل، فيه اللي بدأت تشم نفسها وأحوالها تستقر زي تونس، أول بلد قامت فيها ثورة، بس دلوقتي بعد سنتين بقى فيها حكومة ومجلس مسيطر عليه التيار الإسلامي، وبتعمل دستور جديد بمبادئ ليبرالية أكتر من أي دولة عربية تانية في المنطقة، وصاد تونس تلاقي دولة على النقيض بالكامل زي سوريا، فيها رئيس مختل بيضرب في شعبه، ومقاومة بتحاول تناضل عشان تحرر البلد، وفوق ده كله جماعات بتضرب من تحت الترابيزة وفي الدرة زي داعش، وبين كل دول شعب متبهدل ومتشحطط وطالع عينه، لا عنده كهرباء ولا مواصلات وبيقطع مسافات بالكيلو عشان يجيب مية ولا جاز للمولدات بتاعته، ولما قرية يتيمة تتحرر من الجيش ويخف فيها الاشتباك شوية كان أول حاجة بيعملوها يفتحوا المخابز ويعملوا بينهم وبين بعض حاجة شبه الحكومة المصغرة كده، فيها كبير يلجأوا له وإدارة تمشي أمور القرية وربنا يعينهم لحد ما يلاقوا حل في وضع مش باين له أي خير جاي ولو متأخر حتى. وفي دول تانية قامت فيها الثورة برضو لكن بتكافح كل يوم وسط صراعات واشتباكات ليل نهار زي ليبيا اللي يدوبك خلصت من نظام القذافي اللي قاعد 40 سنة، وأول ما بدأت تعمل انتخابات والناس توقعوا ان الوضع فيها يستقر اتفتحت نار ما تعرفش جاية منين، وكله بقى بيضرب في التاني، عناصر من هنا على جماعات إرهابية من هناك وكله بيضرب في بعض، وعلى رأسهم ميليشيا استقرت في شرق البلد وسموا نفسهم الفيدراليين، لدرجة ان لما بدأت انتخابات مجلس الشعب في يونيو الفيدراليين دول كانوا بيضربوا نار على لجان التصويت ويرموا الصناديق ووقعوا طيارة هليكوبتر كانت بتوصل بطاقات التصويت لحد اللجنة، لكن قبل ما يطلعوا على لجنة تانية عشان يدمروها كان المدنيين قافلين الطريق فمنعوهم يتحركوا او يروحوا في حتة، وساعدتهم الجماعات الإسلامية المسلحة وبدأوا يحوطوا اللجان عشان يحموها لحد ما الناس تخلص تصويت وتعدي الانتخابات على خير، لكن يمر كام شهر الوضع للأسف ما يتحسنش بالدرجة الكافية، بالعكس ده كان بيتعقد كل يوم أكتر من الأول، وآخر الأحداث اللي حصلت كانت في سبتمبر لما طلع إرهابيين وحرقوا البعثة الأمريكية اللي هناك. فاكرين لما من كام حلقة حكينا على القصة دي وقلنا عن الفيلم المسيء اللي اتعمل ضد الرسول عليه الصلاة والسلام والناس قامت بمظاهرة قدام السفارة الأمريكية في القاهرة ورفعوا عليها الأعلام السوداء؟ أهو بعدها على طول الدنيا ولعت في ليبيا وحصل الهجوم ده على القنصلية وراح فيه السفير الأمريكي وثلاثة أمريكان معاه، بس كان رد فعل الناس مختلف وعلى غير العادة لما خرجوا يملوا الشوارع بالالاف عشان خاطر السفير اللي اتقتل بدون ذنب، في تصرف بيحصل يمكن لاول مره في العالم العربي مع موظف دبلوماسي جاي من الغرب. اللي عمله الناس ده ما كانش تصرف عفوي او عاطفي، بالعكس كان تصرف بيقول انهم فاهمين مين اللي ضد الشعب ومين اللي معاه، وبيعبروا بمظاهراتهم عن التصرفات اللي رافضين تحصل باسمهم في الشارع بعد النهارده. الناس في ليبيا خلاص كانوا قرروا ان دي معركتهم الوحيده، معركه الحياه والموت، في نظرهم كان الموضوع يا احنا يا الارهابيين اللي استولوا على البلد بعد سقوط القذافي، دي فرصتنا الاخيره عشان نفوق ويبقى لنا بلد حقيقيه فيها ديمقراطية وحكومة ومجلس ورئيس منتخب، فمهما اتفتح عليهم نار او اتخوفوا بالرصاص والتفجيرات ومهما راح منهم شهيد واتنين او حصل اعتداء على ناس بلا ذنب على ارضهم فبرضه مش هيخافوا وهيكملوا ويصوتوا للي شايفين ان في صالح البلد مهما حصل. دي كانت نبذة سريعة كده للوضع في نهاية 2012 في الوطن العربي كان عامل ازاي واحوال شعوبه ايه، لكن نيجي لمصر يا ترى كان الوضع فيها عامل ايه. في مصر بقى ما شاء الله الوضع كان جميل بشكل يحسسك ان خزان تفاؤل واستقرار وفرحة ضرب في البلد كلها، الناس زقططت بتاعين اول رئيس منتخب في حياتها وقاموا من كتر فرحتهم خلصوا احضان وبوس وجروا على الميدان يتظاهروا ضد مرسي بعد 12 يوم بس من تعيين. يا جدع ده المدربين في الزمالك مرتضى منصور بيسيبهم يقعدوا اطول من كده، في ايه؟ بس ما علينا. المهم ان الوضع في البلد كان يتلخص في ناس في الشارع بتتظاهر ورئيس بيعافر عشان يكسبه، ودولة عميقة بتلعب من ورا الستار، وثوار ضد مرسي قدام القصر عاوزين يعملوا ثورة تانية تتسلم فيها السلطة لفاروق سلطان وتهاني الجبالي وبقيت شلة المحكمة الدستورية لحد ما يجي أي رئيس بدل الراجل ده والسلام. بس الحمد لله عقبال ما وصلنا لأواخر 2012 كان في مناوشات كده كل فترة والتانية، لكن بشكل عام الوضع بدأ يهدى شوية والاحتجاجات تقل ما بين بقى القرارات اللي أخدها مرسي وكسب بيها شعبية أكتر أو الناس تعبت من الثورة وكتر المظاهرات. المهم يعني باختصار إن الدنيا بدأت تهمد والوضع استقر حبة، وكله بدأ يحس إن جايز يبقى فيه أمل في أم البلد العجيبة دي. ها استقرت شوية، فين الأكشن بقى؟ عيب وانا جايبك هنا تسمع حدوته قبل النوم، دي مصر واحنا اتعلمنا ايه؟ ايوه ما دام في مصر يبقى في خازوق، والخازوق المره دي جه فجاه بدون مقدمات لما طلع المتحدث الرسمي على التلفزيون باعلان في 22 نوفمبر وهم 10 دقائق كان فيهم الشفاء، قلبوا حال البلد 180 درجه بشكل ما كانش حد يتوقعه قبل كده، لا خطاب ولا تفسير ولا اي حاجه، اعلان دستوري صادر عن رئاسه الجمهوريه في 1 2 3 وشكرا، وكان الراجل لامم حاجته والسلام عليكم. في ايه بقى الاعلان الدستوري ده وايه اللي خلاه قلب حال البلد كده؟ في الاعلان ده كان مرسي بيحصن قراراته بشكل كامل من وقت تعيين، يعني لا ينفع معاه نقد ولا طعن ولا يترد قراره ده مهما كان وباي طريقه قانونيه، ومش بس كده ده ادى لنفسه صلاحيات ياخد بيها اي قرارات او قوانين شايفها مناسبه وقت ما يحصل تهديد لثوره يناير. وبالمره قرر في الاعلان تعيين نائب عام جديد، وقرار ثالث ان مفيش اي جهه قضائيه ليها الحق تحل الجمعيه التاسيسيه اللي بتعمل مشروع الدستور دلوقتي، ولا حتى جهه قضائيه تقدر تحل مجلس الشورى.
الماده الثانيه، الاعلانات الدستوريه والقوانين والقرارات الصادره عن رئيس الجمهوريه منذ توليه السلطه في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية. المادة الثالثة، يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية. المادة الخامسة، لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور. المادة السادسة، لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
القرارات دي خرجت من هنا والناس تنحت، فيه اللي هلل وقال الله أكبر والرئيس بيضرب بيد من حديد ومش همه، وفي اللي كان معارض مرسي من أول يوم وصبط في الإعلان ده عشان يقول أهو شفتوا الراجل عاوز يبقى مبارك جديد أهو، مش قلتلكم ما ينفعش رئيس. لكن بين دول ودول كان القطاع الكبير من الناس اللي لسه ما كونش وجهة نظر عن مرسي ثابتة بالخير أو الشر، كانوا بيقولوا نفسهم ليه دلوقتي الاعلان ده وليه القرارات دي؟ يا راجل اللي خلى خيرت الشاطر ذات نفسه يقول لمساعدينه وهم بيشوفوا الاعلان في التلفزيون انه لو ما كانش عارف الدنيا فيها ايه وفي وضعه ده في الجماعه كان اول حاجه فكر فيها ان الراجل ده عاوز يبقى ديكتاتور وش. لما خيرت الشاطر يقول كده فمتوقع الناس العاديه اللي مش عارفه الكواليس هتقول ايه. الناس ما اهتمتش ببقيه قرارات مرسي في الاعلان واللي في صالح الشعب فعلا، زي تعويضات ومعاشات عاليه لصالح اهالي الشهداء، وكل واحد اتصف عينه او حصل له شلل جزئي او كلي او جرى له اي اصابه مهما كانت في موقع من مواقع التظاهر زي الميدان ومحمد محمود ومسبير وغيرها. الناس سابت ده وسابت قراره بإعادة المحاكمات لكل رموز النظام السابق اللي تسببت في قتل المتظاهرين ومسكوا بس في حكاية تحصين قراراته دي. ليه وبأي حق يحصن نفسه ويخليها فوق القانون؟ هو فعلا عاوز يبقى ديكتاتور زي مبارك وأسوأ كمان؟ بس للناس ما عرفتهوش وقتها وبدأت أخباره توصل ليهم بعدين وللأسف بعد ما فات الأوان إن قرار مرسي اللي بان أيامها قرار ديكتاتوري عاوز يحصن بيه نفسه ويتحول لإله يحكم ويمشي الخلق كما يشاء، القرار ده كان بسبب الأخبار اللي وصلته هو ومساعدينه ومحدش حس بيها. اخبار مؤكده بتقول ببساطه ان المحكمه الدستوريه كانت بتجهز لحل الجمعيه التاسيسيه، يعني معنى كده ان الدستور اللي خلاص على وشك انه ينتهي هيتبخر كانه ما اتكتبش ويتعاد الفيلم ده من اول وجديد تاني. ومش بس حل الجمعيه، ده معاها كمان مجلس الشورى كمان، زي ما محكمه القضاء الاداري عملت قبل كده مع مجلس الشعب وحلته من كام شهر في ابريل. لا وبجمله المصايب الاشاعات كمان كانت بتطلع ان هو نفسه ممكن يلاقوا له اي ثغره فيتلغى تعيينه على ايد نفس الهباب المحكمه الدستوريه. يعني باختصار المجلس العسكري اللي كان قاعد ورا الكواليس بيلعبها بوساخه كالعاده وماشي بنظام لو ما عرفتش امنعك تدخل المعبد انا هخليك تخش وبعدين اهده فوق دماغك طوبه طوبه وابقى ابنيه انت تاني بقى على ما مهلك، احنا ما ورناش حاجة. من وقت ما وصلتهم الاخبار دي ومرسي ومساعدينه قعدوا في اجتماعات لساعات طويلة، وكل واحد يقترح فكرة. بين اللي يقول نقلل سن التقاعد بالعافية للقضاء من 70 سنة ل60، فغصب عنهم نص الشلة دي كلها هتطرد بره وعلى راسهم انثى مرتضى منصور الليدي تهاني الجبالي، واللي يقول لك نعلن حالة طوارئ قصوى ونعلق القوانين. بس للأسف كل فكرة كان بيترد عليها ان المحكمة الدستورية قادرة بمنتهى البساطة تطعن في عدم دستورية القرار، يعني يتلغى في غمضة عين. وفضل الاجتماع مستمر لحد ما في النهاية وصلوا لقرار يخلي مرسي يسبق الكل بخطة تحمي المؤسسات دي من اللعب فيها. فقام عامل الإعلان الدستوري اللي قلنا عليه عشان يدي لنفسه تحصين في القرارات من أي حد يهف الشوق ويطعن فيها، ويحصن في نفس الوقت المؤسسات الحيوية في الدولة من أي حد يطلع بعد كده يقول عليها غير دستورية أو بطلة ويطعن في شرعيتها. طبعا وانت بتسمع دلوقتي هتقول طب ما الراجل اتصرف صح، هو زي الفل، فين المشكلة؟ طيب المشكلة زي ما قلنا ان اللي كانوا موجودين وقتها قالوا ده مرسي بيدي لنفسه صلاحيات يمرمطنا بيها ويتحول لديكتاتور محدش يقدر يعارض قراراته ولا يطعن عليها. مش بس المعارضة اللي قالت كده، ده حتى اللي بيفهم في السياسة او اللي مالهوش فيها.
الخروج من الازمه هو سحب الاعلان الدستوري، لا ولا حوار قبل سحب هذا الاعلان الدستوري والغائه، وكانه العدل مش كان سواء.
انا جاي اقول كلمتين لا للاعلان الدستوري ولا للجمعيه التاسيسيه. هقول سيد الرئيس محمد مرسي انه حضرتك وعدت قبل ما تفوز في الانتخابات بعقد تشكيل الجمعيه التاسيسيه بطريقه ترضي اطياف كثيره من الشعب المصري، مش طيف واحد بس.
واحنا من اوائل النقابات اللي طلبت الرئيس الدكتور محمد مرسي ان يكون رئيسا لكل المصريين. نحن نعتز بمصرياتنا ونعتز بكل فصيل على أرض مصر، ولا نريد الغلبة لفصيل أو طيار دون الآخر.
تناشد السيد الرئيس الرجعة في الإعلان الدستوري، لأنك يا سيد الرئيس في بداياتك قلت الديمقراطية. الديمقراطية تعني استيعاب كافة ألوان البشر، كافة ألوان الفصائل اللي موجودة داخل المجتمع.
الحل أولاً الإعلان الدستوري ده يتلغي أولاً أبدأ أي حاجة، وبعدين نقعد نتكلم ونشوف هو وجهة نظر إيه وعايز إيه.
بس أعلن عن رفضي التام والبات لهذا الإعلان الدستوري المعيب الذي يكرس لحكم الفرد.
وانساق في الحملة دي آلاف الناس اللي للأسف يا إما منهم اللي كاره مرسي لله في لله، أو اللي معارض بعض سياساته، أو حتى اللي مالوش في الليلة دي لكن اتأثر بحدوتة الدكتاتور اللي تعرضت قدامه وكانت متأيفة صح بالصياع. فقال وأنا بعد كل اللي شفته ده في الثورة هنعيده تاني ونعمل صنم جديد اسمه مرسي. وعلى طول اتفتحت طاقة مظاهرات في كل مدن مصر وعلى رأسها ميدان التحرير في القاهرة، ورجع التاني الاشتباكات والطوب اللي طاير في كل حتة والغاز المسيل للدموع عند وزارة الداخلية، لكن اضاف عليها المرة دي هجوم على مكاتب الإخوان وحرق مقرات ليهم في اسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد. طبعا كان بيزود النار دي معارضة مهووسة بفكرة رفض مرسي لذاته أو للتيار اللي بيمثله، فجالها الإعلان على طبق من فضة، وبدأوا يتكلموا عن إن أمريكا أكيد هي اللي شجعت مرسي وقالت له اعمل الإعلان ده يا حبيبي عشان تبقى ديكتاتور قد الدنيا، بلدك واعمل فيها اللي تحب وإحنا هنحميك من المعارضة لو حد اتكلم او اعترض. بس من غير ما حد فيهم يعرف وبشهادة الصحفيين الاجانب ان مرسي كان عنده هاجس من الحكاية دي. ولما كان الصحفيين الاجانب يسألوه انت حاسس بالحماية من امريكا باعتبار ان ليك عندهم جميلة في موضوع غزة وتدخلك عشان حماس تقبل التفاوض ويقف اطلاق النار، فكان بيقول بلهجة ما فيهاش نقاش لا 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 انا ما اعملش كده ابدا، لا دلوقتي ولا في المستقبل، الموضوع ده ما تناقش من الاساس ولا حد قال ان هيبقى فيه مقابل لتدخلي. اللي ضحك ان على الناحية التانية بقى في امريكا نفسها كان قطاع من الحكومة وعلى رأسهم مدير الأمن القومي بريم كومار كانوا ضد الإعلان الدستوري بشكل كامل، لكن اضطروا عشان خاطر مصالحهم الخاصة يسكتوا. ونفس الأصوات في الحكومة الأمريكية اللي كانت عاوزة مبارك يكمل عشان استقرار المنطقة قرروا برضو دلوقتي ان هم يهدوا اللعب مع مرسي عشان مصلحتهم، وكفاية موضوع غزة، فقالوا بلاش نتدخل وخلوهم يعملوا اللي هم عاوزينه في مصر مع نفسهم طول ما بعيد عننا. المشكلة ان الإعلان الدستوري ده ورغم انه كان لصالح الناس وبيحمي الديمقراطية من المجلس العسكري والدولة العميقة وبيحميها حتى من شوية أشكال عرة مسمية نفسها معارضة وطنية، لكن للأسف الإعلان نفسه كانت صياغته زي الزفت، ومحدش هيئ الناس ليه ولا مهد لهم ليه في الشارع بشكل كافي، ولا أخد براح في الوقت عشان الناس تتقبله وتأيده كمان، وده اللي تعلمه السيسي بعد كده. فبقى يرزع القرار من دول ويبيع جزر ويبني قصور ويرفع أسعار ويغلي كهرباء ومية وغاز، والناس لو مش خايفة تعترض فعلى الأقل متقبلة القرار ومستعدة ليه وعارفة كمان هيحصل ازاي وامتى. فالمفاجأة ما بتخليهمش يغضبوا او يحسوا ان هم اتاخدوا على اخوانه، يرفع البنزين فالناس تبقى عارفة من قبلها بسنة، وتلاقيهم ليلة ما يترفع بدل ما هم متجمعين في الميدان يتظاهروا متجمعين قدام البنزينات عشان يفولوا قبل تطبيق السعر الجديد. مع مرسي بقى ده اللي حسوا بيه ان هم اتاخدوا على اخوانه، وشحنتهم اكتر معارضة ركبت فوق الموجة وكل هدفها يقع مرسي ونظامه باي ثمن. وورا المعارضة نظام مبارك القديم كله اللي كان لسه ضارب جذور بيزوره في البلد ومستني اقل فرصة يرجع فيها. الاعلان الدستوري للأسف ما جاش من رئيس داهية سياسية يقدر يأيف المشكلة ويهولها ويشرح للناس اللي بتخطط لهم فيرمي الكرة في ملعبهم، فساعتها ما كانش هيبقى فيه اي اعتراض، بالعكس كان هيلاقي تأييد شعبي، ولو حصلت اي مظاهرة هتبقى صغيرة ومش هتقعد كتير قبل ما تختفي زي ما قامت. المشكلة ان اول ظهور لمرسي بعد الاعلان وفي قرار خاطئ طلع في لقاء نقله التلفزيون مع انصاره اللي كانوا بيهتفوا بحياته وبالروح بالدم نفديك يا اسلام، بس كل اللي كلمهم عنه كان الانتفاضة السورية ومذبحة غزة ومعاشات الشهداء وحتى حوادث القطارات في الفترة الأخيرة، كلمهم في كل حاجة إلا الإعلان نفسه. مرسي كمان اتكلم عن إن المتآمرين بيستخدموا أموال غير مشروعة لموها في عهد مبارك عشان يأجروا بيها دلوقتي بلطجية تهاجم المؤسسات. المتآمرين دول اللي مستخبين تحت الغطاء المحترم للقضاء المصري بس هو شايفهم وعارفهم، وهنا قال جملته الشهيرة لو أنا عارف إن في 3 4 6 7 مستخبين في حرم مزنوقة وهو عارفهم وهيجيبهم.
وعبيكم القلب الخمسة ستة سبعة تلاتة اربعة اللي بيحاولوا انهم يضغطوا بالغطاء المحترم وهم يفسدون. قلت اياكم ان تتصوروا اني اراكم او انني لاني اغض الطرف عن بعض تصرفاتكم انكم يمكن ان تؤثروا على مسيرة الثورة.
اللي بيحاولوا انه متصورين ان هم يهربوا من قدام عيني وروحوا في حارة مزنوقة علشان يعملوا حاجة غلط، او بعضهم يسافر يستخبى بره وبعدين يتصل بحد جوه، كل ده واضح.
هو قال الجملة دي واتخدت عشان تبقى افيه في كل حتة في الشارع والسوشيال ميديا، وهي خو شوف بيقولك حارة مزنوقة واربعة تلاتة خمسة ستة سبعة، وساب الناس تصريحه ودلالاته واللي كان عمال يحذر منه حتى لو خانوا التعبير، وبسكوا بس في افيه فضل معلق معاهم لحد ما سابوه مسكوا في افيه تاني اجدد منه بتاع اهلي وعشيرتي اللي من كتر الهيافه كان بيتعمل عليه اغاني مهرجانات. راح مرسي وراحت افيهاته والناس حتى نسيت هو قال ايه، بس اللي حذر منه اهو لسه قاعد ولبسناه كلنا فمش شف. المهم بدأ الإعلام يسخن الدنيا ويشجع الناس ينزلوا يتظاهروا ضد مرسي، كرها في مرسي بقى ولا بأوامر جايلهم من ناس معينة مش فرق. المهم إن على الصفحات الأولى في أكبر الجرايد زي الأهرام كان ممكن بمنتهى الفجر تلاقي دعوة صريحة للناس إن هم ينزلوا الشارع، دعوة للموت عشان مصر اللي بتضيع لأن تحصين قرارات مرسي بإعلان الدستوري ده تزوير وخداع. ضغط الإعلام مع ضغط الناس في الشوارع خلى مرسي يضطر يتراجع في كتير من تصرفه وبدأ ياخد خطوات يهدي بيها الناس شوية. زار مجلس القضاء عشان يتناقش على حل وسط، وطلع المتحدث الرسمي يشرح بنود الإعلام بشكل أكد للناس إن ضغطهم جاب نتيجة، والدليل إن مرسي هو بيقلل من نطاق القرارات اللي المحاكم في مصر ما تطعنش فيها، ومساعدينه بقوا بيتكلموا في كل لقاء عن مواقف مشابهة حصلت في عهد مبارك وبتدي له صلاحيات عادي خالص ومن غير اعلان ولا حاجه، ومحدش اتكلم ولا حد حس بحاجه اصلا. كل المطلوب الناس تصبر بس شويه لحد ما الدستور يخلص، خصوصا ان مرسي قلل مده كتابته لاسبوع او اتنين بالكتير بعد ما كان فاضل له شهرين كاملين، وبمجرد ما يخلص هترجع كل حاجه زي ما كانت والاعلان يتلغي وترجع الصلاحيات للمحكمه. وابسط دليل على كده ان المحكمه الدستوريه لما قررت تاخر رجليها شويه وتاجل القرار بتاع اسقاط اللجنه التاسيسيه لاجل غير مسمى، على طول راح جاي مرسي لغي جزء من بنود اعلانه في حكايه طعون المحكمه. يعني باختصار كان كل ما واحد يقدم السبت مرسي على طول يقدم الحد. الراجل اللي كان عاوز يبقى دكتاتور ابدي ولا حاجه، دكتاتور ايه بس، ده كل اللي قعدهم على الحال ده يوم واحد بس اقل من شهر والاعلان هيتلغي بس تقول لي مين؟ لا حياه لمن تنادي.
ان واجبي في حمايه الوطن والسهر على امنه واستقراره وعلى امن المواطنين جميعا هو الذي دعاني الى اصدار ذلك الاعلان، وواجبي هو الذي حددته من صيانه اعمال السياده التي تحمي مؤسسات الدوله من ان يعبث بها او تفرغ من مضمونها او لا تحقق نتائجها، وساقوم بهذا الواجب دائما مهما كانت الضغوط وتحت جميع الظروف. وعلى اي حال فان هذا الاعلان الدستوري سينتهي كله وجميع آثاره بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء سواء كانت بنعم أم بلا. إنما أردت بهذا الإعلان حقيقة أن أصل إلى مرحلة إنجاز الدستور، إلى إجراء الاستفتاء عليه، إلى السماح، إلى تهيئة الفرصة لهذا الشعب العظيم لكي يقول كلمته، وبعدها بعد كلمة الشعب لا معقب والكل يخضع.
فضلت الوقفات والمظاهرات شغالة، والإعلان الدستوري لازم يتلغي، الإعلان الدستوري باطل، الإعلان الدستوري مش عارف ايه، لحد ما دخلنا شهر 12 وخرجت للنور اخيرا مسودة الدستور اللي كانت الليلة دي كلها معمولة عشانها. هو كان دستور مستعجل ومايع ومزفلط كده زي السمك ما تعرفش تمسكه وتاخد وتدي معاه، بس على الاقل كان فيه بنود صايعة. قللت عدد افراد المحكمه الدستوريه العليا بشكل كافي عشان يطرد منها مدام تهاني، وبرضه مهما كان فبرضه ادي احسن من فتره مبارك والدستور اللي فيها. اغلب الناس فرحت واحد بالدستور ده لأنه كان أقل في استبداده من دستور مبارك، وفي نفس الوقت ليبرالي أكتر، أخذ الحلو من هنا وزطه على الحلو من هنا، فعمل حاجة كده جديدة نوفي تعجب الكل وما تزعلش حد وتدي كل فئة حقها. خلاص حلو الدستور، كله مرضي، البلي هناك مبسوط، وانت يا ست كل عجبك. احنا كم مرة قلنا كل ما يبقى فيه حاجة كويسة لازم يطلع فيها خازوق؟ ها احنا في مصر سعادتك، يعني لو اتفقنا على حاجة واحدة نتحرق واحنا واقفين. الجمعية قطعت نفسها عشان تراضي كل الفئات، ومع ذلك كل فئة برضو ما عجبهاش الموضوع وحست بالظلم، او على اقل تقدير بقى عندها شكوك واسئلة ان في حاجة مش مظبوطة هي هتلبسها في الاخر. هو غتاتة كده، انتوا ظلمنا وخلاص. كان على راس الكل التيار الاسلامي اللي ساب الدنيا ومسك في المادة التانية في الدستور اللي فيها فعلا الشريعة الاسلامية. اهي مادة عادية هي ومن ايام الديناصورات، يعني حتى المسيحيين والليبراليين ما فكروش يغيروها عشان عارفين انها خط احمر. فين بقى المشكلة؟ يقولك لا معلش، المادة بتقول مبادئ الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع، ودي جملة فضفاضة وغلط اصلا. احنا عاوزين الشريعة ككل تبقى هي مصدر التشريع مش مجرد مبادئها. ساعتها اضطر الاخوان اللي كانوا اغلبية اللجنة التأسيسية يرضوهم بلجنة فرعية كاملة فيها ولا 36 عضو ما بين سلفيين ومثقفين وليبراليين وممثلين كنيسة وازهر واحزاب علمانية. كل دول قعدوا عشان يطلعوا في النهاية بحل وسط، ويضيفوا المادة 219 اللي تخلي مرجعية فقهاء الشريعة اعلى من مرجعية الفقيه الدستوري المعتبر في الدولة، وان هم اللي يفسروا احكام الشريعة بطريقة تشمل المذاهب الاربعة كلها. يعني ما فيهاش مجال للاختلاف، ولا حد يقول الامام مالك قال كذا فالتاني يقول له لا احنا ماشيين برأي ابو حنيفة وكل الكلام اللطيف ده. اهو كده كل الاراء الفقهية اللي بتفسر احكام الشريعة موجودة وهتطبق. اهو القرار ده، وعلى قد ما عجبش طبعا الناس اللي كان عندهم امل الدستور يبقى بعيد بالكامل عن اي اشاره للدين، بس على اقل تقدير كانت الماده دي هي اوسع تعريف متاح لكلمه شريعه، وخلت اللي اخذوا القرار ده في اللجنه سواء ليبراليين او مسيحيين يعتبروه انتصار. يعني كانوا فين وبقوا فين؟ اهو دلوقتي على الاقل، وطول ما المواد فضفاضه كده القضاه هيلاقوا براح يحكموا بيه، والمحامين هيلاقوا الف ثغره الموكلينهم يلعبوا عليها. اللي يضحك بقى ان المسيحيين والليبراليين في نفس الوقت اللي كانوا شايفين ان ده انتصار ليهم، كان التيار السلفي هو نفسه شايف ان ده كمان انتصار، بس انتصار في السر محدش من التانيين هيفهمه، زي ما قال برهامي في فيديو متسجل ليه في اجتماع خاص اتنشر على النت بيقول فيه ايه، ان البند الجديد ده هيخلي القانون في مصر يرجع لتطبيق الشريعة زي ما كانت في القرون الاولى للاسلام، احكام ما فيهاش هزار او مرقعة، يعني هيبقى فيه رجم بقى وقطع يد والحاجات دي. ومش بس كده، ده الدستور فيه كمان قيود ما فرضهاش دستور مصري قبله، قيود على حرية الفكر والمعتقد والتعبير والابداع وكل الحاجات اللي من النوعية دي. وقام ختم كلامه بجملة بس ما تقولوش الكلام ده للاعلام عشان ما ياخدوش بالهم، محدش فيهم يعرف اصلا الحكاية دي، فما تنبههمش انتوا بقى.
اصبحت حقوق الانسان دي مقيدة بالمادة الثانية، الدستور ده فيه قيود كاملة لم توجد قبل ذلك في اي دستور مصري، هتبقى موجودة. عن حاجات فقهيه في الحقيقه انا مش عايز اتكلم بتفاصيلها في الاعلام، ليه؟ لاجل ان هم هينتبهوا اكتر، هي عدت عليهم والله لان هم مش فاهمينها، وبعدين لما هم خدوا بالهم منها بعد كده قال لك دي ماده كارثيه. بس انا الحته دي احنا بنفكر لها في مخرج، مخرج في المحكمه الدستوريه، لان اصل قانون المحكمه الدستوريه الماده دي مهمه جدا جدا اللي هيقيد بيها حريه الفكر والعقيده والابداء الراي كل الحاجات والابداع. المادة 10 تقول ايه؟ تلتزم الدولة والمجتمع بحماية الاخلاق والقيم، ماشي كده؟ الكلمة اللي هم هيجوا عليها كلمة المجتمع. الموضوع ده احنا هم مش عايزينها. الموضوع ده عشان بس نبقى فاهمينه ليس شديد الحساسية.
تحب تتخيل رد فعل الشارع لما فيديو فيه الكلام ده يتصرف في التوقيت ده بالذات؟ تخيلت؟ ايوه، او بالظبط زي ما انت قلت دلوقتي، سيرك واتنصب للفيديو واصحابه وللتيار الاسلامي والسلفي كله، كل جورنال او قناه مش محسوبه على التيار الاسلامي اخذتهم غسيل ومكوى وقالت عليهم خونه ومتامرين وخطه عاملينها مع الاخوان عشان يرجعوا مصر للعصور الوسطى وعاوزين يعملوا منا ايران جديده بحكومه دينيه. حفله واتعملت وكان ضيف الشرف فيها حته فيديو استخدمه كل واحد له طار بايت مع التيار الاسلامي عشان يصفي حساباته بالكامل، بشكل يخليك تتغاظ مش منهم قد ما من برهامي نفسه اللي عمل زي الدبه اللي قتلت صاحبها، وقدم هديه لكل حد عاوز الاخوان او مرسي او التجربه الاسلاميه كلها تفشل، يعني يخرب بيت ام تفكيرك اللي بره الصندوق يا جدع. ونيجي بقى للسؤال المهم، هو كله كان ضد مرسي بالكامل كده؟ يعني باستثناء انصار مرسي والاخوان، هل كان في حد بيدعمه ولو حتى من بره البلد؟ الحقيقه ان امريكا كانت زي ما قلنا حليفه قويه وفي ظهر مرسي، وده يمكن ما اتقالش بشكل مباشر قد ما كان واضح من دعمهم ليه وقراراته والاهتمام اللي بيتقابل بيه اي حد من مستشارين مرسي بيوصل البيت الابيض. والدليل على كده انه لما سافر عصام الحد حداد مستشار مرسي لأمريكا عشان اجتماع عمل يقابل فيه دبلوماسيين زيه، لقى نفسه بيقابل أوباما وبيقعد معاه في اجتماع لمدة فوق الأربعين دقيقة. يعني حاجة ما بتحصلش إلا مع رؤساء دول ووزراء خارجية، مش دبلوماسي عادي. 40 دقيقة اتناقشوا فيها عن وضع البلد، وحاول أوباما على قد ما يقدر ما يتكلمش في حكاية الإعلان الدستوري، وكان كلامه كله سياسي بحت ما بين وضع مصر ووضعه هو نفسه اللي كان لسه كسبان الانتخابات الجديدة بهامش فوز تقريبا قد نفس الهامش اللي كسب بيه مرسي 52%. بس في نفس الاجتماع برضه نقل له الحداد نتيجة الاجتماعات اللي عملوها قبل الإعلان وليه أخذوا القرارات الأخيرة دي. محدش في الحكومة المصرية وعلى رأسهم مرسي كانوا متأكدين إن أوباما فهم الوضع كويس وليه الإعلان ده تم وفي التوقيت ده بالذات. الراجل كان بيتكلم وبيتصرف من عقلية الدول الديمقراطية اللي بتشوف إعلان دستوري فيه تحصين قرارات لرئيس الدولة يعني كفر وحاجة تخلي الشعب يحطه على المغسلة. لا، وبينصحه إن مرسي لازم يحتضن المعارضة وياخدها تحت باطه عشان يدي نفسه وحكومته شوية مساحة كده يتحرك فيها. لكن الحقيقة إن الراجل معذور برضه، لا كان مستوعب يعني إيه دولة عميقة تتصرف من تحت الترابيزة، ولا يعني إيه قضاء عاوز الرئيس والحكومة المنتخبين يفشلوا بأي تمن، ولا حتى عارف نتيجة الإعلان ده وأثره في الشارع والناس اللي بقت بتحرق مكاتب الإخوان وتحاصر قصر الاتحادية والشرطة سايباهم عادي كده. كل ده كان في مصر مشكلة، ومشكلة كبيرة أكبر من مجرد قرارات سياسية ياخدها رئيس فتعرضوا أحزاب والجو الحضاري اللطيف اللي لا شفناه في حياتنا والظاهر عمرنا ما هنشوفه أصلا. لكن في أمريكا بيحصل عادي جدا زي صباح الخير. في مصر ومع أواخر 2012 كان الوضع يعني يهدى شوية يولع شوية، المرة دي وصل لنقطة مخيفة، نقطة بتأكد إن اللي جاي أسوأ بكتير من الشهور اللي فاتت، وإن الإعلان الدستوري اللي اتعمل لصالح الناس في المقام الأول ولحماية ثورتهم اللي بتتسرق بالبطيء ومن غير ما حد يحس، الإعلان ده هيبقى كارت الدومينو اللي يتخبط في أول الصف فيكر معاه الصف بالكامل لحد ما الكروت كلها تنهار. بس المرة دي الكروت مش مجرد حجارة مرصوصة نتفرج عليها وهي بتقع، دي كانت بلد بالكامل في طريقها الانقلاب اللي بيخطط له كان عارف إنه ما ينفعش يصبر عليه أكتر من كده، وإن مرسي اللي عمل إعلان دستوري قلب به الترابيزة عليهم قادر يطلع من جرابه حاجات تانية في المستقبل يبقى خطرها أعظم. فيا ترى إيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية وإيه اللي هيشوفه مرسي في آخر شهور قبل الانقلاب عليه؟ هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.